أهلا بكم في نقاش مونتي كارلو الدولية. عود رئيس مصر عبد الفتاح السيسي الحديث عن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد بأعياد ثورة 23 من يوليو. هذا المشروع الذي تكلف أو تقترب تكلفته من 700 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 35 مليار يورو. ما هو هذا المشروع ومن أين يمكن أن تحصل مصر على مصادر تمويله؟ ما هي أهدافه؟ كيف سيغير وجه الحياة في الريف المصري ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويحسن أيضا البنى التحتية ويرفع حالة العمران أو كفاءة حالة العمران بشكل عام في مصر وفق ما تم الإعلان عنه؟ حديث أكثر حول هذا الموضوع نستقبل معنا الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وهو الخبير الاقتصادي المصري، والسيد محمود الضبع الكاتب والصحفي أيضا معنا مباشرة عبر الهاتف من مصر. أرحب بكما، وربما أبدأ معك سيد محمود الضبع بداية حول هذا المشروع. هل هو مشروع يعني وليد السنتين الأخيرتين، أم يمكن أن تكون له إرهاصات وكانت له مبادرات أو مقترحات وكان هناك توقعات بأن يتم إطلاقه؟
مساء الخير عليك وعلى كل مستمعينك الكرام. يمكن مشروع حياة كريمة وليد فكرة طلعت من رحم منتدى الشباب سنة 2017، يمكن بدأنا التنفيذ فيها في سنة 2019، ولكن الاستراتيجية اللي اتحطت لي أو الانطلاق الأساسي لي بالكثافة أو بالأزرع التنفيذية للمشاريع اللي شاملة أكثر من 20 محافظة في تنفيذ هذا المشروع، يمكن بدأنا فيها خلال الأشهر الماضية باستراتيجية ثابتة بعد ما وفرت وزارة المالية المصرية الموارد المالية للمشروع وبعد ووضع الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وتحديد القرى اللي احنا هننفذ فيها هذا المشروع، سواء كانت على المستوى التعليمي أو الصحي أو البنية التحتية أو الطرق أو كل ما يشمل من خدمات مفقودة في القرى المصرية أو خلال العشرين محافظة اللي تم تحديدهم اللي هم تقريبا حوالي 4600 قرية.
نعم، يعني مشروع ضخم جدا. ابقى معي سيد محمود. دكتور عبد النبي عبد المطلب، يعني عندما نتحدث عن 700 مليار جنيه هو ليس بالمبلغ الصغير والبسيط. هناك صحيح الميزانية المصرية تبلغ أو موازنة مصر تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، ولكن على الرغم من ذلك هذا المبلغ يقال بحسب ما تم الإعلان عنه أنه لن يحتاج إلى تمويل خارجي أو استثمارات أو حتى قروض.
يعني خلينا نبقى متفقين أن الأموال المتاحة في الميزانية المصرية من أجل الاستثمار هي لا تزيد عن 200 مليار جنيه. يعني إذا كنا نتحدث عن ميزانية بتزيد حجم الإنفاق فيها عن 1.5 تريليون جنيه، فيعني الكل يعلم بنود هذه الموازنة. جزء يذهب للأجور، جزء لأقساط وفوائد الدين، جزء للإهلاكات، جزء للصيانة. المهم ما يتبقى للدولة المصرية أن تستثمره في جمهورية مصر العربية أو بشكل الاستثمار الحكومي المباشر، يعني هو في حدود 200 مليار جنيه. عندما نتحدث عن 700 مليار جنيه، فطبعا من ربع المستحيلات أن تتمكن وزارة المالية المصرية من توفيرهم لتمويل هذه المبادرة الرائعة. لكن هذا لا يمنع أن هنالك مصادر كبيرة جدا ومتنوعة من أجل توفير هذه الأموال من أجل تنفيذ هذه المبادرة.
ما هي المصادر المتنوعة عن تحديدا؟
يعني كل من درس التاريخ المصري يعلم أن مصادر التمويل جزء كبير جدا منها بيكون من المجتمع المدني المصري. يعني لو احنا اتكلمنا قبل ثورة يوليو، بما ان احنا في ذكراها، قبل ثورة يوليو 1952 كان 90% من تمويل التعليم الاهلي كان بيتم من خلال المجتمع المدني. يعني مشهورة جدا جمعية المساعي المشكورة، جمعية المواساة، وكل هذه الجمعيات يعني كانت تقوم على التبرعات وعمل الخير. فأنا في اعتقادي أن جزء مهم جدا من توفير هذا التمويل لن يكون من الدولة، لكن هيكون من رجال أعمال مؤمنين
على شكل تبرعات أم استثمارات مثل ما حدث في قناة السويس الجديدة؟
يعني خلينا بقى نقول يعني هو بالتأكيد هتبقى تبرعات، لكنها في النهاية سوف تؤدي إلى تنمية تعود على رجال الأعمال والمستثمرين بالنفع. يعني عندما نقول أننا نريد أن نزيد من كفاءة الاتصالات والمواصلات للوصول إلى الريف المصري، بالتأكيد هذا سوف يخلق فرص عمل لهذه الشركات. نعم. يعني إن كانت هذه الشركات سوف تقدم تبرعات، لكن هذا الضخ أو هذا الحقل في الاقتصاد يعني كما تعلمين سوف يولد فرص استثمارية، أعتقد سوف يستفيد منها القطاع الخاص. نعم. ومن هنا هي سوف تكون تبرعات تؤتي ثمار الاستثمار.
طيب سيد محمود الضبع، بما أننا تحدثنا تحدثتما عن روح هذا المشروع، ذكر الدكتور عبد النبي عبد المطلب كيف أنه كذلك يعتبر امتدادا لما حدث في ثورة 23 أو بعد ثورة 23 من يوليو، نستذكر هنا مشروع الإصلاح الزراعي وتغيير حياة الفلاح المصري وإعادة توزيع الأراضي المصرية. يعني هل يمكن القول أن هذا المشروع يحاول أن يصحح بعض الأخطاء التي حدثت وعدم تنفيذ كل أهداف تلك الحقبة، اليوم يحاول هذا المشروع أن ينفذها؟
بصي، هو في اختلاف ما بين هدف ثورة 23 يوليو في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مشروع الإصلاح الزراعي، وفي اختلاف من دولة 30 يونيو في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مشروع الريف المصري أو مشروع حياة كريمة. يمكن في 23 يوليو مشروع الإصلاح الزراعي كان هدف من مجلس قيادة الثورة، حتى المشروع ده كان من أوائل المشروعات اللي صدرت بعد ثورة 52 في شهر يوليو، صدر في 9 سبتمبر. فكان بسبب الضغط اللي كان على الفلاح المصري من الإقطاعيات، من أهداف ومبادئ ثورة 23 القضاء على الإقطاع وأعوانه. القطاع ده كان واخد مستولي أو واخد مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بألاف الأفدنة، وكان الفلاحين أو المزارعين بيشتغلوا بالصخرة عنده دون الاستفادة، ومفيش واحد فيهم بيقدر يعلم أبنائه، مفيش حد فيهم عارف يعيش حياة كريمة، دايما معرض صحيا وبدنيا واقتصاديا واجتماعيا لكل المخاطر.
لكن انتهى ذلك، وعلى الرغم من هذا بقيت آلاف القرى فيها نسب فقر تتعدى 70%، لا تصلها الخدمات الأساسية،
وما زالت فيها خدمات معدومة حتى الآن. ويمكن مشروع حياة كريمة متشعب في كل هذه المشروعات اللي هي بتخلق كريمة بالفعل لكل مواطن. يمكن احنا المشروع ده مستهدف أكثر من 57 مليون مواطن مصري في 4600 قرية. المشروع ده هيتنفذ خلال 3 سنوات، مش سنة واحدة. فيمكن الميزانية اللي كنا بنتكلم عليها دي موزعة على الثلاث سنوات، كل سنة أو كل مرحلة بنعتمد 200 مليار جنيه. يمكن المرحلة الأولى من المشروع ده بتستهدف القرى اللي هي نسبة الفقر فيها متجاوزة 70%. المرحلة الثانية يمكن تستهدف من 50-70%، والمرحلة الثالثة اللي هي أقل من 50%.
نعم، يعني ربما هنا أيضا نلاحظ دكتور عبد النبي عبد المطلب أن العام الماضي بالإضافة إلى أكثر من نصف هذا العام، العالم أجمع توقفت فيه عجلات الاقتصاد بسبب جائحة كورونا. هذا المشروع سيساعد حتى الشركات المشاركة في على العمل، يعني لأنها يعني حتى الشركات العقارية الكبرى المعروفة في مصر يعني كانت لديها بعض الصعوبات، من خلال هذا المشروع ستعمل، ومن ثم بعد الربح ستدفع ضرائب إلى الدولة.
يعني بالتأكيد أنا متفق مع حضرتك في هذا الطرح. يعني ما نقوله أن حتى إذا قام رجال الأعمال بتمويل جزء من هذا المشروع إلى جانب ما سوف توفره الدولة، يعني إحنا بنقول أن الموازنة الاستثمار أو الموازنة القابلة للاستثمار في مصر لا تزيد عن 200 مليار جنيه، وطبعا من ربع المستعلات أن تتمكن الدولة أو وزارة المالية من أن تخصصها بالكامل من أجل هذا المشروع،
خاصة وأن هناك مشاريع أخرى.
بالتأكيد، يعني لأني فلكن احنا بنقول أن ممكن الدولة بتضخ جزء بالإضافة إلى مساهمات المجتمع المدني. المجتمع المدني عندما يساهم، يعني الآن نتحدث عن مجتمع رجال الأعمال، عندما يساهم في ضخ أموال في هذه المبادرة فهو بالتأكيد بيخلق فرص عمل إضافية لنفسه وللمجتمع المصري. جزء مهم جدا بقى. يعني احد الايجابيات التي اعجبتني في هذه المبادره هو ان الرئيس عندما اشار الى ان هناك عدد كبير جدا من المنازل يحتاج الى التوسع الافقي، نقطه في منتهى الاهميه. يعني واضح اننا في يعني الخطه تريد ان توسع المساحه الماهوله من مصر. يعني الكل بيعلم ان احنا بنعيش على اقل من 10%. يعني انا كنت اخشى ان يكون الهدف ان يبقى عندنا توسع راس، ان يبقى عندنا بيوت 5 ادوار ويبقى عندنا في كل دور منفصل لاسره وكل دور فيه تكييف وفي والاخر. انا في اعتقادي ان الحديث عن التوسع الافقي قد يؤدي ما نتمناه الى هذه المبادره، ان تكون مبادره من اجل رفع الانتاج في الريف المصري وعوده الريف المصري الى الريف المنتج من جديد. يعني اتمنى ان جزء من هذه الاستثمارات، يعني بالتاكيد انا مع الانترنت فائق السرعه ومع توصيل مياه الشرب النظيفه ومع توصيل الصرف الصحي وغيره، لكن بالتاكيد جزء مهم يجب ان يكون هو المشروعات. يعني نتحدث عن المشروعات التي كان يتصل بها الريف وأصبحت غير موجودة حاليا. يعني إذا تحدثنا عن على سبيل المثال عودة معاصر زيوت بذرة القطن، عودة زراعة القطن المصري، إذا تحدثنا عن مزارع لإنتاج الدواجن فائقة الجودة، يعني لا أقول أن الدواجن المتعارف عليها حاليا، لكن الدواجن التي كان يشتهر بها الريف المصري. أنا باعتقادي إذا
تفضل. طيب هنا في هذه النقطة أود فقط أن أذهب إلى السيد محمود الضب عليه. يعني أنا بالفعل الريف ومنطقة الصعيد هجرها الكثير من شبابها بحثا عن فرص عمل في المدن الكبرى، وتركت الصناعات الأساسية التي كان يعمل بها آباؤهم أو أجدادهم من زيتون أو دواجن أو فلاحة حتى وزراعة وغيرها. هل هذا يعني مطروح ضمن المشروع أم لم يتم الحديث عنه؟
بصي، هو بالفعل من أساسيات أو من أهداف الأساسية بتاعت المشروع إن احنا يعني هي الدولة بشكل عام بتعيد استغلال الموارد اللي موجودة في المحافظات وفي القرى لتكون مشاركة في تنمية الدولة بشكل أشمل. يمكن الصعيد أو محافظات الصعيد أو محافظات مصر أو الريف المصري بشكل كبير في مشاريع كثيرة جدا، من المشاريع الحرفية للمشاريع اليدوية مشاريع تراثية كانت قديما غالبيتها اندثرت بسبب يعني تبعيات في الزمن وتغيرات في المجتمع خلت الناس تركت الفلاحة وتركت الأعمال الحرفية دي وكله بدأ يسعى للهجرة الداخلية أو الهجرة الخارجية في العاصمة. فبالتالي أهداف هذا المشروع أن هو هيعيد إحياء الحرف التراثية، هيعيد إحياء استغلال الموارد اللي موجودة في هذه القرى. ويمكن الصعيد خلال السنوات الماضية بدأت تظهر فيه مشروعات ما كانتش موجودة من الأول، زي المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها بضخامة في استغلال الثروه المحجرية اللي موجودة على المحافظات في الظهير الصحراوي سواء الشرق أو الغرب. في مصانع بدأت تقام هناك بمليارات من الميزانيات. ودي كانت من المفترض تستغل من زمان.
سنحاول أن نتابع دائما على أثير مونت كارلو الدولية كل هذه المشروعات، وستكون لنا لقاءات أخرى. شكرا جزيلا لكم سيد محمود الضبع الكاتب والصحفي المصري، وللدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي المصري، شكرا لكم.